أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإني رضيت عليا للهدى علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام بيننا ولا أنساب أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كنا قد تحدثنا في مقدمة عن علوم القرآن، هذه المقدمة تحدثنا فيها عن أهم العلوم التي يعني ينبغي لمن يقرأ القرآن أو من يفسر القرآن أو من يتدبر القرآن ويتعامل مع القرآن الكريم أن يقرأها وأن يكون على طرف من العلم بها. الليلة إن شاء الله رب العالمين نحن سنتحدث عن التفسير، التفسير في حد ذاته، التفسير كعلم، مش علوم القرآن كلها، ولكن نتحدث عن علم التفسير. المقدمة ستكون الليلة وستكون غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا هذه المقدمة ليس المقصود منها إلا أن تتعلم وأن تقرأ القرآن الكريم وتقرأ تفسيره، يعني أنواع التفسير، وأيضا تعلم ما هو علم التفسير وما هو التفسير الذي يجب أن تقرأه في مرحلة البداية ثم في المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الأخيرة إن شاء الله. يعني ببساطة هو مختصر في علم التفسير، مقدمة عن علم التفسير وعن كتب التفسير وعن أنواع التفسير. تعال الأول نتذكر تعريف القرآن الكريم. تعريف القرآن الكريم قلنا أنه كلام الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لفظه ومعناه لله سبحانه وتعالى، وهو منقول إلينا بالتواتر. وقلنا التواتر اللي هو التتابع، اللي هو نقل الجمع عن الجمع بما تحيل العادة، تواطؤ هؤلاء على الكذب مع اختلاف أماكنهم وتباعدها. وهذا القرآن معجز متحدا به وقد نزل منجما يعني مفرقا، ويبدأ في المصحف بسورة الفاتحة وينتهي بعد ذلك بسورة الناس. هذا هو تعريف القرآن الكريم. طيب القرآن الكريم فيه عدة علوم تتعلق به، تتعلق بما أنزله الحق سبحانه وتعالى. أشرف هذه العلوم مطلقا هو علم التفسير. كلمة التفسير ماذا تعني؟ كلمة التفسير لغة هي التبيين والتوضيح، التبيين والتوضيح أو الكشف أو إظهار المعنى المعقول. يعني مثلا حينما أقول أنا أريد أن أفسر، يعني أنا أريد أن أوضح، أنا أريد أن أكشف، أنا أريد أن أبين، هذا معناها في اللغة. لكن معناها عند أهل الإصطلاح، طبعا الإصطلاح اللي هو العلم أو الفن من الفنون، فهذا التفسير لما يقصد به تفسير القرآن الكريم يبقى معناه إيه؟ يبقى تعريفه إيه؟ تعريفه هو علم يبحث عن أحوال القرآن العظيم والكشف عن مراد الله عز وجل. نقول ثاني، هو علم يبحث عن أحوال القرآن الكريم والكشف عن مراد الله عز وجل بقدر الطاقة البشرية، لأنك لم تستطيع أن تحيط بمراد الله سبحانه وتعالى علما في بعض الآيات المتشابهة، زي مثلا الأحرف المقطعة التي بدأت بها السور، أو الحروف المقطعة التي بدأت بها الإيه؟ التي بدأت بها السور. يبقى إذا حينما أقول أنا أفسر القرآن الكريم أنا أريد الكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى. طيب الكشف عن مراد الله يعني أبين الكلمة معناها إيه؟ إذا كان هناك حكم تكليفي أو حكم تشريعي بيستخرج من الآية، إذا كان هناك عدة فوائد من هذه إيه؟ من هذه الآية. طبعا المفسر له أدوات كثيرة يجب أن يعتمد عليها سنراها، لأن مش أي حد هيفسر القرآن الكريم، لابد أن يكون قد حاز بعض العلوم أو درس بعض العلوم. وطبعا أهم هذه العلوم أن يكون عنده علم باللغة، لأن اللغة العربية هي عماد القرآن الكريم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قرآنا عربيا غير ذي عوج، بلسان عربي مبين. يبقى هيتعلم العربية بكل ما فيها من علوم، زي علم النحو اللي هو البحث عن ضبط أثر الكلمات، وعلم الصرف اللي هو الميزان للكلمة، وأيضا هيتعلم علوم البلاغة زي البيان زي البديع. سوف يتعلم أيضا علم التاريخ، سوف يتعلم أيضا الحديث، لأنه محال أن تفسر القرآن الكريم بغير الحديث. هيتعلم أسباب النزول، هيتعلم بعد ذلك الناسخ والمنسوخ، هيتعلم بعد كده المحكم والمتشابه، وغير هذه التعريفات التي قدمناها خلال الحلقتين السابقتين. يعني المفسر ده مش حد طبيعي أو مش حد عادي كده، لا، المفسر هذا حاز عدة علوم من ضمنها طبعا علم القراءات. إذن أنت تتحدث عن علم كبير وعلم شامل، ولذلك يقولون التفسير هو أشرف العلوم خاطبة. طيب هنا بس أنا عايز أقول حاجة، أنت بتقول إن المفسر لابد له من دراسة الحديث، نعم عشان يعرف فسر القرآن، بس الكشف عن صحة الحديث أو ضعف الحديث ليس من عمل المفسر، دي من عمل المحدث. يعني المحدث ممكن يأتي بحديث ضعيف، طب يأتي بحديث ضعيف ليه؟ يأتي بحديث ضعيف ليس لأنه يعتقد بصحته، لا، إنما عايز المعنى، عايز معنى كلمة من الكلمات. عشان كده مثلا هتلاقي إنهم لما جاء قول الله سبحانه وتعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، يعني علامة ملكه اللي هو طالوت، والنبي كان شمويل أو صمويل كما يقولون، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم، إلى آخر هذه الآية. طيب هنا ذكر مفسرون قصص من الإسرائيليات مثلا، زي اللوح كان إيه والسكينة كانت إيه وما كان عند هارون وما كان من بقية موسى عليه السلام وهكذا. ذكر القصة الطويلة العريضة دي عشان يجيب كلمتين فقط لا غير، لأن مصادر العلوم تتنوع، مصدر التفسير مش هيكون زي مصدر الحديث، ومصدر التاريخ مش هيكون زي مصدر الحديث. الحديث احنا بنحكم عليه بشدة وبنتشدد، لماذا؟ لأن هذا الحديث سوف يكون هناك على أساسه مؤمن وكافر، سوف يكون على أساسه يعني تصنيف للناس، فما ينفعش ان انا ما تشددش في قبول الحديث النبوي، خاصة ما يتعلق بالحكم التكليفي. عشان كده المحدث تساهل في الأحاديث اللي فيها قضاء الأعمال، لكن لم يترخص ولم يتساهل في الأحاديث التي ايه التي يترتب عليها حكم تكليفي ويترتب عليها إيمان وإيه إيمان وكفر. هنا نرجع تاني فنقول هو الكشف عن مراد الله. نفهم من كده ان المفسر ما بيشتغلش في إثبات صحة القرآن الكريم، لا، اللي بيشتغل في الصحة هو الذي يكشف عن الحديث النبوي، الأول يصحح الحديث وبعد كده فسره. لكن المفسر عنده القرآن الكريم قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، خلاص يبدأ يشتغل على الكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى، ومعه الأدوات اللي احنا ذكرناها وكما سنفصل في هذه الأدوات. نرجع ثاني ونقول إن كلمة التفسير معناها التبيين، معناها الكشف، معناها التوضيح، ثم بعد ذلك معناها اصطلاحا هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم ويبحث عن دلالة الكشف عن مراد الله عز وجل. طيب التفسير لما بيحبوا إنهم يفسروا بيقولوا إحنا عندنا ثلاث أنواع من التفسير، عندنا ثلاث أنواع من التفسير. التفسير الأول اسمه التفسير بالرواية، والتفسير الثاني اسمه التفسير بالدراية، والتفسير الثالث اسمه التفسير الإشاري. طبعا الثلاثة دول كل واحد منهم هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه كلام، لان التفسير بالرواية اللي بيسموه التفسير بالمكسور يعني بالآثار، والتفسير الثاني اللي هو التفسير الدراية اللي بيقول عليه تفسير بالرأي او التأويل، وبعد كده هيكون التفسير الإشاري اللي هو في كثير من الأوقات بيتخذوا الجماعة اللي هم الزهاد او الجماعة اللي هم الايه؟ الجماعة اللي هم الصوفية، وكل نوع من هؤلاء او كل نوع من هذه الانواع الثلاثة سوف نفرد الحديث عنه ان شاء الله تبارك وتعالى. نشوف التفسير بالمحصور ما هو، اللي هو التفسير بالرواية. التفسير بالمحصور عبارة عن الآن، هو بيان معنى القرآن الكريم بما ورد في القرآن الكريم اولا، وبما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك من اقوال الصحابة، وبعد ذلك من أقوال التابعين. وبعد ذلك من أخوالي تبع الأتباع وممكن يتوقفوا عند التابعين. طيب نشوف الأول، أنت بتقول دلوقتي عن الشيخ إن التفسير بالمقصور هو عبارة عن أن القرآن يفسر القرآن. نعم القرآن يفسر القرآن. مثلا ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الآية 37 قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات هنا، طب الكلمات اللي هي ايه؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف 23 أن آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى الكلمات ايه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. يبقى القرآن فسر القرآن. قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وده في سورة الأنعام 103 قال: لا تدركه الأبصار. طب لا تدركه الأبصار بحقا منها أن ربنا سبحانه وتعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن في سورة القيامة فسر سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى في الآية 23 من سورة القيامة قال: إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. يبقى إذن في النظر إلى وجه الله يوم القيامة، لكن في الدنيا الأبصار لا تدرك الله سبحانه وتعالى. كذلك ما ذكرناه سابقا من قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سورة الأنعام في هذه السورة ربنا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. والصحابة قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليست هذه، ولكن اللي هي في سورة إيه؟ في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وممكن هذه الآية كمان تلحق بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب من هم أولياء الله؟ قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله مؤمنا لله تقيا كان لله وليا. يبقى القرآن فسر القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، اللي هي الصدر المائد. ثم قال تبارك وتعالى في نفس السورة في الآية 3 قال تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. طب خلاص، يبقى احنا كده عرفنا ان ايه الحلال وايه الحرام، لان القرآن فسر بعضه ببعض. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. طب إيه عهد الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. يبقى إذن هذا عهد الله. أمن عهدهم إلى: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى إذن القرآن فسر ليه؟ فسر القرآن بهذا ليه؟ بهذا الشكل وبهذه الأمثلة. طيب عايزين نشوف إنه كما قلنا النوع الثاني من أنواع تفسير القرآن بالمأثور إنه النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يفسر القرآن هو الآخر. فمثلا قال الله تبارك وتعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، ذكرتها لك منذ قليل. ثم قال سبحانه وتعالى: قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فام المؤمنين عائشه لما تكلمت فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: يا عائشه، من نوقش الحساب فقد ايه، او في غير سيدنا عائشه رضي الله عنها: من نوقش الحساب فقد عذب. فهنا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بالعرض، اللي هو العرض على رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طب القوة هنا ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم ثلاثا: ألا إن القوة الرمي. يبقى فسر القوة بأنها الرمي. وستجد أن الإمام البخاري في كتاب التفسير عليه رحمة الله ذكر عديدا من هذه النماذج. طيب مثلا لما حضرتك تيجي تقول كمان النوع الثالث اللي هو تفسير الصحابة للقرآن الكريم. تفسير الصحابة للقرآن الكريم معمول به ومأخوذ به، بس قبل ما أروح له تمام عايز أقول إنه تفسير التابعين فيه خلاف. تفسير التابعين اللي هو إحنا قلنا الصحابي الأول مين هو؟ الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو طرفة عين ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة، يعني لو ارتد ورجع ثاني لشهد الصحابي يعني. طيب التابعي من رأى الصحابي ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو عاش زمن النبوة، والذي عاش زمن النبوة ولم يؤمن وأسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أسلم في زمن النبي ولم يره، زي ويس القرني مثلا، زي سويد بن غفلة، زي أبو مسلم الخولاني، زي أبو رجاء العطاردي، زي أبو عثمان المهدي، هؤلاء يسمون بالمخضرمين اللي هم انقطعوا عن زمن النبوة، أو انقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام الزمن، وانقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب التابعي، هذا التابعي في تفسيره خلاف. ليه التابعي في تفسيره خلاف؟ تمام، هو ممكن لما نقبله لأنه أخذ عن الصحابة زي مجاهد، زي عكرمة، زي عطاء، لكن من تلقى عن تابعي آخر هنا بتبقى إيه؟ بتبقى المشكلة لكثرة اختلافهم عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو كثرة اختلافهم أكثر من الصحابة. وطبعا احنا لما نيجي نتكلم على تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وتفسير الصحابة لابد أن نذكر احترازا، احترازا يعني شيء كده نحترف به. ما هو؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عربا أقحاحا، كانوا عرب أقحاح، عرب خلة، لم تخالطهم عجمة، ما كانوش عاجم، لا دول كانوا رضوان الله عليهم من العرب الأقحاح اللي هم كانوا عايشين في الجزيرة العربية ولم يخرجوا منها. فهؤلاء كانوا يفهمون القرآن بالسليقة بالطبيعة، نزل الوحي بلسانهم، لكن كانوا إذا استشكل عليهم شيء سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قل تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، وكذلك قل تفسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن الإيه؟ للقرآن الكريم. طيب نشوف الصحابة رضوان الله عليهم كيف تعاملوا مع تفسير القرآن الكريم. عايزين نشوف المفسرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفسرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر منهم 10، فاشتهر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللي هم الأربعة الراشدون، بعد كده جاء عبد الله بن مسعود، بعد كده جاء عبد الله بن عباس، بعد كده جاء عبيد بن كعب، بعد كده جاء زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأبو موسى الأشعري، وأخيرا عبد الله بن الزبير. هؤلاء العشرة هم أكثر من روى التفسير، أو أكثر من روي عنهم التفسير. نشوف تاني الأربعة الراشدون، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بعد كده عبد الله بن مسعود، بعد كده عبد الله بن عباس، بعد كده أبي بن كعب، بعد كده زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، بعد كده أبو موسى الأشعري، بعد كده عبد الله بن الزبير. دول أشهر عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن سنلاحظ شيئا، سنلاحظ أن الذين رووا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان هيكون الروايات قليلة حبتين. طب لماذا قلت الرواية عن أبي بكر، ولماذا قلت الرواية عن عمر، ولماذا قلت الرواية عن عثمان؟ أما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لأنه شغل بحروب الردة ولم يطل مكثه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إلا أنه توفي بعد رسول الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم سنة 13، كان متوفى النبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة 11 هجرية، توفي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سنة 13 هجرية أثناء ما كانت معركة اليرموك قائمة. بالنسبة لسيدنا عمر فقد كان مشغولا بالدولة، ومشغولا رضي الله عنه وأرضاه بالفتوحات، ومشغول طبعا بأمة الإسلام. بالنسبة لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقد كان انشغاله رضي الله عنه وأرضاه أولا بالخلافة، ثانيا بموضوع الإيه؟ بموضوع الفتنة. ولذلك لما تيجي تدور على التفسير بتاع سيدنا مثلا أبو بكر الصديق هتجد إن هو ما يكملش 10 آثار فقط أو 10 آثار فقط، مش هتلاقي كتير. سيدنا عمر هيكون أكثر حبتين، وكان منهج سيدنا عمر عدم التكلف، التوقف مع ما لا يعلم، يعني مثلا ما قرأ قول الله سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا، بحث عن معنى الأب ثم قال وما يعني شأنك يا عمر ولما التكلف يا عمر، وخلاص وسكت. سيدنا عثمان بن عفان هيكون أكثر يعني أقل أو أكثر منهم بقليل. لكن الخليفة الرابع اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان رضي الله عنه وأرضاه قد فسر القرآن، بل إن معظم ما أخذه سيدنا عبد الله بن عباس كان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ده غير إن سيدنا علي كان متفرغا للقضاء والفتية، ده غير ان هو رضي الله عنه وارضاه تاخرت وفاته رضي الله عنه وارضاه، يعني توفي طبعا زي ما حضرتك عارف قبل عام الجماعه مباشره اللي هو 41 هجريه، فكان رضي الله عنه وارضاه قد عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين كده حوالي 30 سنه او 29 ايه 29 سنه. لكن حياتي عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وبعد كده هيجي سيدنا ابي بن كعب، وهؤلاء كانوا مكثرين في التفسير، هؤلاء كانوا مكثرين في التفسير. طيب نشوف عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عباس احنا عارفين ان هو حبر الامه، ان هو ترجمان القران، ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التاويل، وقال عبد الله بن مسعود إن رضي الله عنه وارضاه نعم ترجمان، وساعات اخرى ترجمان او ترجمان، نعم ترجمان القران عبد الله بن عباس. وكان سيدنا عمر يسميه فتى الكهول ويقول ان له لسانا سؤولا وقلبا عقولا، وكان سيدنا عمر بن الخطاب يدخله مع اشياخ بدر، فاشياخ بدر قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما يدخل هذا معنا وان لنا ابناء مثله؟ قال عمر انه من قد علمتم. قال عبد الله بن عباس فدعاهم ذات يوم وادخلني معهم فما رايت انه دعاني فيهم يومئذ الا ليريهم، يعني يبين لهم من هو عبد الله بن عباس. قال ما تقولون في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم. فقال عمر تكلم يا ابن عباس. قال لا. قال ما تقول؟ قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له إذا جاء نصر الله والفتح، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول. فظهر لهؤلاء الأشياء قيمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. طيب عبد الله بن عباس لماذا نبغ في القرآن الكريم أو في تفسير القرآن الكريم؟ أولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي السبب المباشر في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له في سن التمييز. سن التمييز اللي هي ما قاربت البلوغ، وساعات يكون سن التمييز ممكن يكون 7 سنوات 8 سنوات بحسب الغلام، يعرف يمينه من شماله ويعرف الطراز. بعد كده سيدنا عبد الله بن عباس توفي وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على وشك البلوغ، لأنه كانوا يختنون عند البلوغ كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه عشان يميز وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويميز عمره وسنه وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له اثنين، إنه نشأ في مهد النبوة، خاصة أن خالته ميمونة كانت رضي الله عنها وأرضاها زوجا لرسول الله وأما للمؤمنين، فكان يذكر عندها ويبيت عندها، هو اللي جهز الماء للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ به. ثم انه كان ملازما لكبار اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، فكان يقف على باب احدهم حتى يستيقظ من نومه، حتى ان الريح كانت تاتي بالتراب فياتي التراب فيصيب جنبه ويصيب ثوبه، فيقول له الرجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يعني لما لم تكن في بيتك وانا اتيك، وهكذا. فهو روى عن هؤلاء، روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، روى عن ابي بكر، روى عن ابيه، روى عن أم المؤمنين عائشة، روى عن جلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله جعله يعرف تواريخ التشريع ويعرف أسباب النزول ويعرف أيضا تفسير القرآن الكريم. ثم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه كان يعرف اللغة العربية جيدا، وكان يعرف آدابها وخصائصها وأساليبها، لدرجة أن هو كان بيستشهد بالشعر للقرآن الكريم. تعرفين طبعا الشعر ديوان العرب، وعلم لم يكن لقوم علم أصح منه. وأيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه عمل بما قاله من قبله، إنه إذا اختلف عليكم شيء في القرآن فانظروا في الشعر. ليه؟ لأن الشعر حيكون هو فيه كلام العرب، أساليب العرب، بلاغة العرب، فحيفهم عبد الله بن عباس. بل إنه لما حبوا إن هم يعني يفتروا على عبد الله بن عباس، لما جابوا الحوار الطويل اللي ذكره الإمام السيوطي في الإتقان، إن عبد الله بن عباس جاء لكل آية من آية القرآن ببيت من أبيات شعر العرب أو من أشعار العرب. طبعا هذا الحوار لو صح لا يصح كله، يعني مش كله هيصح إن شاء الله رب العالمين، تمام. لكن كان عبد الله بن عباس كثيرا مثلا ما يستشهد بالقرآن الكريم، فقال مثلا عبد الله بن عباس على كلمة إلا الذي فطرني. تمام. فقال: ما كنت أعلمها حتى سمعت رجلا يقول لأعرابي: أنا فطرتها قبلك على البئر، يعني أنا أوجدتها قبلك. وأيضا قال: سمعت أبي في الجاهلية يقول: اسقنا كأسا دهاقا، عشان يفسر قول الله تبارك وتعالى: وكأسا دهاقا. فكان دائما يعود إلى اللغة العربية وإلى الشعر. ثم أنه بلغ مرتبة الاجتهاد رضي الله عنه أرضاه، وطبعا كان شجاعا في بيان ما يعتقد أنه حق ويجهر به أينما كان. ونذكر وقوفه أمام سيدنا علي بن أبي طالب لما أمر بتحريق السبائية، وده الموقف الوحيد اللي أنا شخصيا اتمنيت أن عبد الله بن عباس يسكت، أنه كان سابهم يحرقهم، وبعد ما يحرقهم كان يقول له أن ده حرام. يعني أنا كان نفسي ده يحصل، طبعا ده ما ينفعش. تمام. لكن حقيقة يعني ليته تركهم بصراحة. يعني المهم يعني أنه في كل الأحوال إخواني وأخواتي، أن سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول كلمة الحق، ثم أنه كان صاحب عقل راجح وجيل متين. أنا عايز أقول لك بس كمية حاجات عن سيدنا عبد الله بن عباس وأنت تقرأ تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه أصلا. أول شيء مثلا هتجد أن عبد الله بن عباس زي ما قلنا بيستشهد بالشعر ويستشهد بالحديث ويعود إلى أسباب النزول. في حاجتين كمان عبد الله بن عباس كان يفعلهما في التفسير. الأمر الأول أنه ربما روى بعض الإسرائيليات. وخذوا بالك يا فن الإسرائيليات، إحنا هنتوقف معاك كمان شوية. الإسرائيليات اللي هي إيه؟ الإسرائيليات هي المرويات عن بني إسرائيل، سواء كانوا يهودا أو نصارى. طب مين اليهود ومين النصارى؟ إحنا عندنا اثنين، أشهر اثنين، وهب بن منبه وده طمعاني وكان نصرانيا، وكعب الأحبار اللي هو كعب بن ماسع الحميري. وهذا الرجل أسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الاثنين دول وهب، والثاني كعب كان بعض الصحابة يروي عنهما بعض ما ورد في الكتب السابقة. كان يروي عنهما بعض ما روي في الكتب السابقة. فعبد الله بن عباس ساعات كان بيروي الإسرائيليات، بس أنهي إسرائيليات بقى اللي احنا بناخد بيها؟ الإسرائيليات على مراتب ثلاثة، يعني المرويات عن بني إسرائيل. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم ماذا قال؟ قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب، لما نحدث عن بني إسرائيل هنحدث بإيه؟ بما يخالف العقيدة ولا بما يتفق مع العقيدة؟ فالعلماء عشان يجاوبوا على هذا السؤال وحتى يردوا على هذا السؤال قالوا الآتي: واحد، قالوا هناك إسرائيليات تصدق ولا تكذب، زي مثلا قصة البقرة الواردة في القرآن الكريم، زي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى ابن مريم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عيسى ابن مريم رأى رجلا يسرق، لحديث البخاري، فقال: أسرقت؟ قال: والله ما سرقت، قال: صدق الله وكذبت عيناي. فده كله صحيح ثابت. قصة جريج العابد ثابتة، مفيش مشاكل. تمام. قصة الأبرص والأقرع والأعمى ثابتة، ما عندناش مشاكل. لكن في إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، بتنزل منزلة ما بين التصديق والتكذيب، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي وردت في كتب الزهد، اللي هي وردت في فضائل الأعمال. على سبيل المثال أن سليمان عليه السلام كان في مجلسه وكان عنده وزير من وزرائه، فدخل عليه رجل غريب لم يعرفه هذا الوزير، فقال هذا الوزير لسليمان بعد أن مضى الضيف: من هذا يا نبي الله؟ قال: هذا ملك الموت. فقال: لا أجلس في مجلس كان فيه ملك الموت، مر الريح فلتحميني إلى الهند. فحملته الريح إلى الهند، فعاد ملك الموت فقال: يا سليمان، عجبت لأمر الله عز وجل، رأيت وزيرك هذا، وإن الله قد أمرني أن أقبض روحه في بلاد الهند، فتعجبت كيف هو في مجلسك، ثم إنه يطلب أن يذهب إلى بلاد الهند. فقال سليمان: ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه إحنا بنقول للناس مثلا إنه أينما تكونوا يدرككم الموت، وأن العبد يدفن في الأرض التي خلق منها، وأن القدر غالب، وأنه لا يستطيع أحد أن يغلب القدر بحال من الأحوال. دي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا إيه ولا تكذب. لكن في إسرائيليات تكذب ولا تصدق. يعني إسرائيليات تكذب ولا تصدق، يعني مثلا يجي واحد ويقول لك أن سيدنا آدم عليه السلام بكى بكاء شديدا حتى أن الزرع أو أن العشب نبت من دمعه. إزاي يعني؟ ما تجيش خالص، ماء العيون ماء ميش، ما هوش ماء عذب. ومعروف أن دموع الفرح أقل ملوحة من دموع الحزن. ففي واحد هيروي ازاي بدموع يعني عين يعني ازاي؟ ده مش متوقع خالص يعني، او غير مطبق. او ان مثلا واحد يقول لك انه يعني في قصه سيدنا داود عليه السلام انه راى امراه اوريا الحفي، فلما راها او الحفي معلش الحفي، فلما راى امراه اوريا الحفي وهي عاريه احبها وبعد كده قتل زوجها. ما ينفعش ما ينفعش. ازاي رايت رعوث؟ برضه ما ينفعش. الكلام ده كله كلام باطل، وهذه لا تصدق بحال من الاحوال، بل ايه؟ بل تكذب. بل ايه؟ بل تكذب يا سادة يا كرام. هو الموضوع كده مفهوم اخوانا ولا في مشاكل؟ انا عشان بس يعني ما بقاش في وادي وحضراتكم في وادي. المواضيع كده كويسه ولا بايظه؟ لا مفيش روايه عند السبائيه اصلا يا استاذ علي. مفيش روايه عند السبائيه اساسا. روايه ايه عند السبائيه؟ احنا هنضحك على بعض. ده هم في القرن الخامس راحوا وعملوا الموضوع اللي هو بتاع موضوع اللي هو بتاع الاخبار، وقال لك احنا عندنا ضعيف ومش ضعيف. ضعيف ايه؟ هو اشترط ان الواحد عندهم يكون شيعي وبس او سبئي بس ويروي. واول ما روى خلاص. وبعدين انت يعني انت هتقول ايه ليه؟ يعني اما يطلع واحد مثلا ماشي منهم وبعدين يروح قايل كده بالنص يقول لك من كان صائما ثم دعته امرأة الى الصيام فلم ياكل حسب له صيام يوم، ومن كان صائما فدعته امرأته الى الصيام فأكل ولم يقل لها اني صائم فله اجر 10 ايام الصيام، فاذا اكل هو واولاده وقال لهم انا كنت صائما وافطرت عشان خاطركم كتب له صيام سنه. صلوات صل على محمد وعلى ال محمد ويخرب بك ابوكم. الله عظيم يا رب. يعني عمالين يحلوا للناس عصيان ربنا سبحانه وتعالى، وعمالين يحلوا للناس ترك ما امر الله تبارك وتعالى به. ولو واحد مش قادر يصوم ياخد مراته في العربيه 85 كيلو ويفطروا هما الاثنين. حبيبي طب ما ده ايه الدين الحلو ده؟ اللي عايز يصلي يصلي، اللي مش عايز يصلي ما يصليش، اللي عايز يصوم يصوم، اللي مش عايز يصوم ان شاء الله معاه وصام. عادي يعني مفيش مشاكل خالص يعني. طيب خلينا نشوف خلينا نرجع للدرس تاني. اذا انا كده وضحت لحضراتكم موضوع الاسرائيليات ده، الله يبارك فيكم. تمام؟ خلاص نرجع كده ونشوف ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عباس اخواني له طرق روي التفسير عنه بها. احنا عارفين ان احنا امه الاسلام. طيب احنا عايزين نعرف بس كلمه الاسناد عشان الناس تبقى عارفه يعني ايه اسناد. الاسناد هم مجموع الرجال الذين يوصلونك الى الراوي. هو كلمه السند دي زي السلم كده. فانت كانك بتطلع سلم درج فدرج 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 حتى تصعد الى الراوي، لان الراوي ده كان اول واحد فهو اللي فوق، فانت هتصعد. فالصعود الى هذا الراوي يسمى الاسناد، لان كل واحد بيستند على من قبله حتى يصل الى الراوي الاصلي اللي هو راوي القصه. يبقى اذا كلمه الاسناد او السند مجموعه الرجال الذين يوصلونك الى الراوي، طبعا في الحديث يوصلونك الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. كل مجموعة أو كل واحد روى في طبقة من الطبقات، الطبقة اللي هي إيه؟ مجموعة الرجال الذين يشتركون إما في زمن واحد وإما في شيخ واحد. يعني إيه؟ الصحابة اشتركوا في زمن النبوة، وكان شيخهم النبي صلى الله عليه وسلم. التابعون اشتركوا في زمن الصحابة، وكان شيوخهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تبعوا الأتباع، كان شيوخهم التابعون، واشتركوا في زمن الاتباع او تبع الاتباع وهكذا، فدول اسمهم طبقه، فالطبقه دول مجموعه بتعيش في زمن واحد او لهم شيخ واحد. فالصحابه دول طبقه، هيكون تحت منهم التابعون، تحت منهم تبع الاتباع، تحت منهم الاخذون عن تبع الاتباع، دول اسمهم طبقه. طبعا كل طبقه لوحدها بتكون طبقات. يعني ايه؟ يعني مثلا الصحابه الطبقه الاولى طبقه العشر المبشرين بالجنه، الطبقه الثانيه طبقه، الناس بتقول لا اقل شويه، في طبقه وطبقه المهاجرين والانصار الاوائل، وبعد كده المهاجرين، بعد كده الانصار، بعد كده من هاجر قبل او من كان بدريا، بعد كده من هاجر قبل الفتح، وبعد كده من هاجر بعد الفتح، بعد كده من شهد حجه الوداع. لهم طبقات. طبقه التابعين في برضه الطبقه الاولى هي طبقه المخضرمين، وأولهم مطلقا سويد بن غفل. سويد بن غفل ده راح المدينة وقد فرغوا من دفن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان راح قبلها بس بيومين، وقيل إن هو راح بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو بدر شوية لو عجل لذهب فوجد النبي عليه الصلاة والسلام فعد من الصحابة. بعد كده حقيقة أبو مسلم الخولاني الذي أتى المدينة بعد 3 أيام من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. بعد كده هتبقى فيه الطبقة الوسطى من التابعين، بعد كده هيبقى فيه صغار التابعين زي الإمام الزهري وزي قتادة، اللي هم لم يدرك إلا من تبقى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا هتلاقي واحد لقي عامر بن واسيلة رضي الله عنه وأرضاه، واحد ثاني هتلاقيه لقي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه اللي هو قتادة. فإذا كل طبقة هيبقى فيها إيه؟ هيبقى فيها مجموعة من الإيه؟ مجموعة من الطبقات أولها وآخرها. يبقى كده الإسناد هو اللي هيوصلني لصاحب الإيه؟ لصاحب الأثر أو لحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو القائل. ده اسمه الإسناد. ففي مجموعة أسانيد تصل إلى مين؟ إلى عبد الله بن عباس. الأول كلمة الإسناد مطلوب إن إحنا نقول حاجة ثانية ولا يكفي كده؟ شباب الاثنان نفسر اكثر من كده ولا يكفي هذا؟ واضح؟ ماشي واضح. ابو عامر ده السؤال بيقول واضح يعني. مفيش حد ثاني قال واضح؟ The brothers, sisters like and share and subscribe. Thank you very much. ماشي يا شيخ، thank you very much. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب الله يجزاك خير لك، ربنا يبارك فيك. نرجع تاني فنشوف ان في مجموعه كان لها روايه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. الطريق الاشهر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه واحد اسمه علي بن ابي طلحه الوالدي عن عبد الله بن عباس. خد بالك علي بن ابي طلحه هذا لم يلقى عبد الله بن عباس كما يقول الناس، ولكن الاسناد جيد. جيد ليه بقى؟ جيد لان هذا الرجل روى عمن روى روايه صحيحه عن عبد الله بن عباس، او اخذ عن الثقات الذين اخذوا عن ابن عباس. تمام كده؟ وفي التفسير لا يشترط اللقاء زي الحديث. في التفسير مش هيشترط اللقاء زي الحديث، احنا قلنا كل علم ليه الافه. تمام؟ ولذلك الامام البخاري في تفسيره للقران لما كان بيحط عنوان مش الحديث، يعني لما كان بيحط عنوان، انتوا طبعا عارفين في التاليف الحديث بيحصل ايه؟ في التاليف الحديث بيبقى الكتاب ماشي لما نفتحه يبقى مكتوب الباب الاول، الباب الاول، الفصل الاول، الفصل الثاني، وكل فصل ينقسم الى مباحث، المبحث الاول والمبحث الثاني وهكذا. تمام كده يا شباب؟ قديما كانوا بيسموا الباب كتاب وما يتفرع عنه باب. طبعا كل كتاب له عنوان، فمثلا التفسير كتاب التفسير، السيره كتاب المغازي او فضائل الصحابه، بعد كده كتاب الفتن وهكذا. طيب كتاب التفسير ده باب تفسير سورة البقرة، باب تفسير قوله تعالى، باب تفسير قوله كذا. فمثلا كان واحد زي الإمام البخاري جاء مثلا في تفسير سورة البروج فقال باب تفسير سورة البروج، وقال ابن عباس الودود أي الحبيب. ده عنوان مش حديث. ده ايه؟ ده عنوان وليس بحديث، لكن الحديث تحت واخد رقم. الحديث تحت واخد ايه؟ واخد رقم. طبعا هتلاقي 4400 لحد 5055 او 5051 او حاجه من هذا القبيل، او 4900 دول التفسير. بعد كده هيجي كتاب فضائل القران للامام البخاري عليه رحمه الله. بس الامام البخاري مثلا لما قال والودود هو الحبيب، ده عنوان، بدل ما يحط عنوان من عنده هو قال لك لا انا هجيب عنوان من عند عبد الله بن عباس، او هجيب عنوان من الاثر لان ده كتاب اثار وكتاب احاديث، فخلي حتى العنوان نفسه من الاثار ومن الايه؟ ومن الاحاديث. فدي الطريق اللي هي طريق علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس، وهذه الطريق جيده. هذه الطريق ايه؟ جيده. وكان الامام احمد يقول ان بمصر صحيفه رواها علي بن ابي طلحه لو رحل اليها رجل الى مصر قاصدا ما كان كثيرا، يعني حاجه كويسه. طبعا هذه صحيحه ما فيهاش مشاكل او جيده ومعمول بها عند اهل الايه؟ عند اهل التفسير. تمام يا جماعه؟ طيب علي بن ابي طلحه ده نقل عن مين؟ نقل عن مجاهد وعن سعيد بن جبير، والاثنين دول كانوا ثقات نقلوا عن عبد الله بن عباس. في روايه ابن جريج عن ابن عباس، ابن جريج هذا جمع فيها الصحيح والضعيف، لان ممكن يروي واحد عنه ضعيف واحد عنه صحيح. تمام؟ لكن الحقيقه برضه ان تفسير ابن جريج هذا اقرب الى الصحه منه الى الايه؟ اقرب الى الصحه منه الى الضعف. لكن بنبص للاسناد نفسه. بعد كده الضحاك بن مزاحم الهلالي، الضحاك نفسه ما عندوش مشاكل. الطريق عنده عن ابن عباس، هو لم يلقى ابن عباس، بس المشكله لما يجي واحد اسمه جويبر، لما يجي واحد اسمه جويبر ابن سعيد، لو جويبر ابن سعيد ده رأيت مثلا في كتاب اللي هو الطبري او ابن ابي حاتم او غيره جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، يبقى الاسناد ضعيف جدا. ماشي الحال؟ بعد كده في طريق ضعيفه اسمها العوفي عن ابن عباس، ودي برضه طريق ضعيفه. في سلسله الكذب، وانا قلت لك سلسله الكذب اللي هي محمد بن مروان او الكلبي عن ابي صالح، ماشي، وفي محمد بن مروان السدي اللي هو الصغير الكذاب ده. ثلاثه دول لما تلاقي اسمائهم، لان ثلاثه دول كذابين، باذان او باذان مولى ام هانم، وقبله هتلاقي السدي وهذا متشيع محترق، وقبله هتلاقي الكلبي اللي هو محمد بن صائد بن السائب الكلبي، برضه ده عنده مشاكل. دي روايه الكذب عن عبد الله بن عباس، دول ما بناخدش منهم. طب هناخد من مين؟ هناخد عطاء عن ابن عباس، وقلنا عطاء ده لو عطاء بن ابي رباح، عطاء الخراساني هتلاقي الروايه بتاعته في البقره وال عمران فقط. سعيد بن جبير عن ابن عباس، زي مثلا قال لما جاءني رجل من اهل اليمن فسالني في سوره القصص، لما قال الله تبارك وتعالى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك فتجدني ان شاء الله من الصالحين. فسال رجل سعيد بن جبير قال اي الاجلين قضى موسى؟ قال حتى اسال حبر العرب. فذهب الى عبد الله بن عباس فقال ان موسى قد قضى اوفى الاجلين، ان نبي الله اذا وعد وفى، ثم قال واذا تزوج فانه قد تزوج الصغر. سعيد بن جبير بيروي هذه الروايه ودي في البخاري. تمام؟ عن عبد الله بن عباس، وفي مجاهد بن جبر او بن جبير، وهذا الرجل كان من اساطين التفسير رحمه الله ورضي الله عنه وايه وارضاه. طبعا زي ما قلنا في تفسير اسمه المقياس او المقباس عن ابن عباس، تقفل عليه بالترباس ومالكش دعوه بيه خالص. تفسير ده اضرب عليه، مالكش دعوه بيه تماما تماما تماما. ماشي يا اخوانا كده؟ طيب. كده عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه وتفسيره. بعد كده هناخد واحد ثاني من الصحابه، كان مفسرا للقران الكريم اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن مسعود كان من بني هذيل، ولذلك قال عبد الله بن مسعود الهذلي، وايضا عبد الله بن ام عبد او ابن ام عبد. وطبعا معروف ان الجماعه الهذيليين هؤلاء لهم لغه خاصه او لكنه خاصه او لهجه خاصه، وكانوا من اشعر العرب. واحنا عندنا حضراتكم طبعا عارفين الاداه الشهيره لابي الزؤيد بن الايه الهذلي اللي كان منها وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع، لما اولاده ماتوا في الجهاد وامراته قالت ما لي ارى جنبك لا يلائم مضجعا، حتى ايه؟ حتى قال وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع. تمام؟ فعبد الله بن مسعود كان من هؤلاء القوم. سيدنا عبد الله بن مسعود اسلم قديما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر مع النبي عليه الصلاه والسلام، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وكان صاحب النعلين، وكان صاحب عصا النبي عليه الصلاه والسلام، وكان الناس يظنون انه من اهل النبي عليه الصلاه والسلام، لانه كان يدخل بغير ايه؟ بغير اذن عليه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، 70 سورة اخذها من سم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اول من جهر بالقران في مكه، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من سره ان يقرا القران غضا كما نزل، يعني طريا جديدا كما نزل، فليقراه على قراءه ابن ام عبد، ابن ام عبد ده هو سيدنا عبد الله بن مسعود. الامام السيوطي ذكر في الاتقان قول عبد الله بن عباس، والله الذي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والله والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا يعني تصل إليه الرشائد لأتيته. وطبعا روي عنه في التفسير كثير وكثير. وسيدنا علي بن أبي طالب قال عن عبد الله بن مسعود يعني علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى بذلك علما. طيب عبد الله بن مسعود الرواية عنه دائما بتبقى ايه؟ هتلاقي كده يقول لك وروى أبو صالح والسدي. ماشي، وصالح ده ملوش دعوة بصالح الثاني، والسدي ده ملوش دعوة بالسدي الثاني، اللي من عادة الجماعة اللي هم السبعية إنه إذا كان في واحد مشتهر يعملوا تفسير زي أو يجيب واحد زي، يعني ابن قتيبة عمل الإمامة والسياسة تمام، راحوا جايين هم عاملين الإمامة والسياسة لابن قتيبة السبب، وجابوا اختار واحد اسمه إيه؟ اختار واحد اسمه ابن قتيبة من عندهم تمام كده أخوانا. وطبعا عبد الله بن عباس هتلاقي معظم عبد الله بن مسعود هتلاقي لمعظم الكوفيون أو معظم الكوفيين هم نقلوا إيه؟ هم نقلوا عنه، وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه في سنة 32 هجرية بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض قال بل توفي سنة 30 هجرية تمام. وطبعا يعني قيل بالكوفة وقيل بالمدينة، على كل الأحوال أنه مات بالمدينة ده أثبت. حيث فضل لنا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبي بن كعب في أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. طبعا سيدنا علي بن أبي طالب معروف مين هو، مش هنتكلم فيه مش هنجيب سيرته بقى، لكن معروف انه رابع الراشدين وهو من العشرة المبشرين الجنة، ابن عم رسول الله وختمه صلى الله عليه وسلم، وكان بحرا في العلم وحجة في الفهم والاستنباط. وسيدنا عمر بن الخطاب كان يرجع إليه في كثير من القضايا سواء كانت قضايا الإفتاء أو قضايا التفسير، وكان معروفا بالعدل، وكان متصفا رضي الله عنه وأرضاه بالشجاعة والزهد، تربى في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا عمته مشكاة أنوار النبوة بأنوارها. عبد الله بن عباس قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. نتيجة إيه؟ نتيجة أنه كان يعني صدر المفسرين والمؤيد فيهم رضي الله عنه وأرضاه. لكن هناك إشكال مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إيه هو بقى الإشكال؟ أكثر من الدس على علي بن أبي طالب، يعني كتاب زي نهج البلاغة، وأنا قلت لك اللي هو نهج البلاعة، مش نهج البلاغة خالص، بس نهج البلاعة. الكتاب ده مدسوس على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ما فيش حاجة عن علي بن أبي طالب إلا القليل خالص، يعني ما تلاقيش إن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هذا الكلام، يعني هتلاقي مثلا كم كلمة قالها علي بن أبي طالب في نهج البلاغة مثلا، بعد كده هيجيبوا عليه كلام تمام في التفسير علشان يعملوا إيه؟ حتى ينصروا مذهبهم الباطل، عشان يعملوا عملية نصرة للمذهب الباطل، ما هو المذهب الباطل الصدق لا ينصره، فنعمل إيه؟ نحرف في التفسير، ونحرف كمان في الايه؟ ونحرف في الروايات. والذي كذب عليه اكثر الناس، يعني اكثر الناس مكذوب عليهم، سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا عبد الله بن عباس، الاثنين دول كذب عليهم كذب لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان كده وانت تتلقى الاقوال عن سيدنا علي بن ابي طالب خلي بالك، انا ساعات بلاقي الناس على السوشيال ميديا، بلاقي الناس على التواصل مواقع التواصل ينقلون قال علي بن ابي طالب كذا كذا كذا، يعني طب ما تتحرك قلنا، هل القول مثبت الى سيدنا علي بن ابي طالب ولا لا؟ دخلوا سيدنا علي بن ابي طالب يعني يقول ان اول من ينزل الى الفضاء يوري جاجارين من الروم وهو محب لعتركنا. اي حاجه بقى، اي حاجه في كيس، يلا ميكس خلاص وانتهى الموضوع. ما ينفعش، انت كراجل سني، انت من امه الاسناد، وأمة الإسناد هذه معروف أنها تمام، معروف أن أمة الإسناد لا تتلقى شيئا إلا بسند. تفكرين المحدث اللي جاء ابنه إليه فقال يا أبتي قال لي فلان عن فلان أني ثقيل، قال يا بني أنت ثقيل وبإسناد، يعني أنت مش ثقيل بس، أنت ثقيل وبإسناد، مش حاجة طبيعية مش حاجة عادية. فالذين يكذبون على الله عز وجل ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي براء منهم. وخذوا بالكم يا اخوان، الله يبارك في حضراتكم، التشيع والرفض لا يواجه بالنصب. نقول تاني، التشيع والرفض اللي هم السبعية يعني لا يواجه بالنصب. ما تبقاش ناصبي عشان ترد على الشيعة، اياك تعمل كده، لو فعلت هذا انت مخطئ. ما تضطرش انك تقول اصل علي بن ابي طالب ذهب مكرها، اصل علي بن ابي طالب جاء بقتلة عثمان ورعون، اصل علي بن ابي طالب كان مش لاقي ياكل، اصل علي بن ابي طالب، اصل يا ابني سيدنا علي براء منهم. روح بقى اشتم سيدنا علي عشان النصارى قالهوه. لو انت كده يعني، لو انت بهذا المنهج روح اشتم سيدنا عيسى والسيدة مريم لان النصارى قالهوهما وجعلوهما آلهة من دون الله عز وجل. مش دي الطريقة اللي يواجه فيها الرب، ومش دي الطريقة اللي يواجه فيها هؤلاء السبعين ابدا. الله في سيدنا علي بن ابي طالب، يكفيك ان تكون ايه، ان تكون راوية للحق، وان تكون راوية للايه، للصدق بس. انما ماليش دعوة بايه، بالكذب. الذي يتعمد بعض من يتصدى للرد على السبائية أن يصدره لنا، بيعمل كده فعليا، إياك وإياك. طيب، هيكون عندنا سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا سيدنا أبي بن كعب هو أبو المنذر، النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بهذا، وهو سيد القراء وسيد الأنصار، وهو من أحد كتاب الوحي، وكان أنصاريا رضي الله عنه وأرضاه، وشهد بدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي بن كعب وذكر له أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يقرأ عليه سورة البينة. قال يا رسول الله ذكرني الله باسمي واسم أبي في الملأ الأعلى. نعم، سيدنا أبي بن كعب بيروي عنه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية اللي هو رفيع عن أبي بن كعب، وهذا الإسناد إسناد صحيح. فتجد أن الإمام أحمد روى منه، والحاكم روى منه، والإمام الطبري روى منه، وابن أبي حاتم روى منه أيضا. سيدنا كعب متوفى في الفترة ما بين 26 إلى 30 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. طبعا بعض الصحابة ورد عنهم تفسير، زي سيدنا أنس بن مالك، سيدنا جابر، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. هتلاقي معظم ما روي عنه في التفسير ما أصابه من الزاملتين اللتين أصابهما يوم بدر. تعال بقى نشوف حكاية إيه، حكاية إيه موضوع الزاملتان. ماشي، في يوم اليرموك عبد الله بن عمرو أصاب ناقتين عليهما من كتب أهل الكتاب، فقرأ فيهما وكان يروي منهما رضي الله عنه وأرضاه في بعض الأوقات. تمام كده، وكان يروي عنهما في بعض الإيه، في بعض الأوقات. فعشان كده هتلاقي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في بعض الأوقات كان يروي هذه الإيه، هذه المصطلح. كان بيرويها ليه؟ كان بيرويها عشان المعنى، عشان الكلمة، معنى الكلمة اللي احنا عايزينها. لا يرويها معتقدا بصحة إسنادها، عشان بس الناس ما تروحش بعيد وما يقولش ان الصحابة كان فيهم غفلة والعياذ بالله. لا، هو كان يروي لأجل المعنى، وده اللي ابن عطية قاله في تفسيره. قال ان المفسر ليس من الذين تجري عليهم علوم الرواية. كده البث رجع صحيح؟ رجع البث كده يا اخوانا، خلاص كده البث رجع. نعم رجع. طيب حد كده عرفنا مين التابعي؟ احنا هنقول التابعي ونقفل ان شاء الله رب العالمين البث. حد يقول لنا كده من هم التابعي يا جماعه؟ عرفوا لنا التابعي كده. حد يعرف لنا كده من هو التابعي يا جماعه الخير؟ من خلال احنا قلنا تعريف التابعي ده اكتر من مره، حد يقول لنا كده تعريف التابعي؟ طيب اقول لكم، هو من راى الصحابي ومات على الاسلام ولو تخلل ذلك رده. هو من راى الصحابي ومات على الاسلام ولو تخلل ذلك رده. المهم ان هو يموت على الاسلام. لان مثلا عندنا جبل ابن الايهم مثلا، جبل ابن الايهم هذا كان تابعيا ولكنه ارتد ولم يعد الى الاسلام مره اخرى. تمام؟ نعم، مات على الاسلام. طيب، اشهر المفسرين من التابعين، اشهر المفسرين من التابعين هيكونوا اهل مكه اولا، لان طبعا اعلم الناس بالتفسير كانوا هم اهل مكه، لانهم كانوا اصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، زي مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر وتعتيل مجاهد بن جبير، وكعطاء ابن ابي رباح، وايضا عكرمه اللي هو مولى ابن عباس، وايضا سعيد بن جبير وطاووس. هؤلاء كانوا اعلم الناس بالتفسير، اهل مكه مجاهد، مجاهد بن جبر او بن جبير. اثنين هيكون عندنا عكرمه مولى عبد الله بن عباس. ثلاثه هيكون عندنا عطاء بن ابي رباح، ثم هيكون عندنا سعيد بن جبير، هيكون عندنا طاووس. دول اشهر الناس، ودول كانوا يعني مكيين وعاشروا عبد الله بن عباس. ثم ياتي اهل الكوفه، وكان منهم يعني من ذكرناه زي مثلا ابو العاليه، كان هناك ابو العاليه، وكان هناك ايضا علقمه. خلاص، هؤلاء نقلوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ثم ياتي علماء اهل المدينه زي زيد بن اسلم. زي مين؟ زي زيد بن اسلم. زيد بن اسلم هذا كان مدنيا، انتوا عارفين اسلم مولى عمر، بعد كده ابنه اللي هو زيد، اخذ زيد هذا التفسير عن اصحاب النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. لكن انا قلت لك المشكله بس انه كان ابنه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، ابنه ده كان يعني بيخلط الاسانيد ببعضها البعض، ويرفع الموقوف ويقف المرفوع ويدخل الدنيا ببعضها. ماشي الحال؟ طيب هجيب لك مثال. ذهب رجل الى الامام مالك بن انس امام دار الهجره، فقال له ان زيد او ان عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول، ان عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول ان سفينه نوح طافت حول البيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين. طبعا الحاجه مش معقوله، لانه ده في زمن سيدنا نوح، والمقام ما كانش موجود. يعني حتى لو البيت نفسه موجود ما كانتش الكعبه موجوده، انما البيت نفسه، المكان نفسه قبل ان يرفع ابراهيم قواعده. طب والمقام؟ المقام لم يكن الا لما وقف عليه سيدنا ابراهيم عليه السلام. فضحك الامام مالك وقال اذهب الى عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يحدثك عن ابيه عن نوح. هيقول لك ابويا ابي نوح. عبد الرحمن بن زيد بن اسلم هذا كان يخلط الاسانيد وكان ضعيفا. يعني مثلا من ضمن الاحاديث التي رواها روايه باطله مثلا، انه قال، وهو ما رواه الحاكم، قال ان ادم لما اصاب الخطيئه سجد عند العرش وقال يا ربي بحق محمد الا غفرت لي، فعندئذ قال وما ادراك بمحمد، قال يا ربي انك لما نفخت من روحك فيه وجدت مكتوبا عند العرش لا اله الا الله محمد رسول الله، فعلمت انك لا تضيف الى اسمك الا عظيم، فاستشفعت عندك به. طبعا الحديث لا يصح من قريب ولا من بعيد، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم قلت لكم كان يخلط الاسانيد، وكان ايه، وكان الامام مالك يقول اذهب فيحدثك عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن نوح، وهذا طبعا لا يصح. بحضرتك كده لما تلاقي الكلام فيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم تضرب عليه، لما تلاقي طريق العوفيين تضرب عليه، لما تلاقي السدي والكلبي، وبعد كده ابو صالح عن ابن عباس تضرب عليه. ماشي الحال؟ بعد كده اخواننا هتاتي مرحله الايه؟ المرحله الاخرى من مراحل التفسير اللي هي مراحل التدوين. ليه؟ لان تبع الاتباع اخذوا عن التابعين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا العلم يمتد دائما بالإسناد، ويمتد بحفظ الله عز وجل قبله، إذ قال رب العالمين تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، أشهر التفسيرات بالمكثور، أشهر التفسيرات بالمكثور، أشهر التفسيرات بالمكثور حيكون تفسير الطبري. والإمام الطبري هذا متوفى سنة 310 هجرية رحمه الله، وتفسيره أسند فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند فيه إلى الصحابة وأسند فيه إلى التابعين. وهو كان يأتي بالأسانيد حتى يختار، يعني عشان يقول لك أن تفسير الكلمة كذا أو تفسير قوله تبارك وتعالى كذا. وكتاب ابن جرير في التفسير اللي هو تفسير الإمام الطبري عليه رحمة الله، هذا التفسير قال عنه الإمام النووي: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أو لم يصنف أحد مثله. والشيخ أبو حامد، مش أبوي أنا، أبو حامد الإصفرييني شيخ الشافعية، قال: لو رحل أحد إلى الصين حتى يحصل تفسير ابن جرير، حتى يحصل تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا. اللي هو إيه؟ جمع البيان. هذا التفسير اللي هو تفسير الإمام الطبري عليه رحمة الله. ليه؟ لأنه جمع أشتات التفسير. كان زمان اللي عايز يسمع التفسير بيروح للمحدث يسمع منه بعض ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، يروح لواحد ثاني من أصحاب المصنفات زي عبد الرزاق يسمع منه ماذا قال الصحابة في التفسير. لكن هنا الإمام الطبري جمع كل ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أو معظمه، ومعظم ما روى عن الصحابة أو أغلبه وربما كله، وما روى عن التابعين أيضا، وجمعه في كتاب اللي هو جامع الإيه؟ جامع البيان، تمام، اللي هو تفسير الطبري كما إيه؟ كما يسمى. فالتفسير هذا من أجل التفاسير ومن أعظم التفاسير التي يمكن أن تكون قد كتبت. وطبعا هيعتبر الإمام الطبري هو شيخ المفسرين. الإمام الطبري هو شيخ الإيه؟ شيخ المفسرين. بعد ذلك هيكون في كتاب في التفسير للمأثور اللي هو كتاب ابن أبي حاتم أو تفسير ابن أبي حاتم. وتفسير ابن أبي حاتم هذا من التفاسير المشهورة. هناك تفسير في المأثور اللي هو تفسير الدر المنثور. تفسير الدر المنثور ده الحقيقة أنا تعبت جدا لما اشتغلت فيه، يعني لما عملت له عملية تحقيق. الإمام السيوطي عليه رحمة الله ما ترك شيئا يكتب في التفسير إلا وأتت. هم اثنين عندنا في التفسير، الشوكاني والسيوطي، الاثنين دول لأن هم كانوا متأخرين جمعوا كل ما يمكن أن يجمع. فيقول لك مثلا روى السلفي في الطيوريات، وروى أبو داود في فضائل القرآن، وروى ابن كثير في فضائل القرآن، وروى فلان وفلان، فيجيب لك في القول الواحد أو في الآية الواحدة ما لا يقل مثلا عن حوالي 60-70 أثر. وتبدأ تشتغل أنت على إيه؟ على هذا الكلام، ماشي. فطبعا كتابه اللي هو الدر المنثور هو كتاب شهير في التفسير، وإن كان طبعا فيه بعض الروايات الوهية والضعيفة اللي لابد أن تطبع للتحقيق. وطبعا هو كان عمل كتاب الإتقان في علوم القرآن كأنه مقدمة لهذا التفسير. هناك تفسير آخر اللي هو تفسير الإمام البغوي، وهذا التفسير سماه معالم التنزيل، وهو أيضا تفسير للمعثور. وهناك كتاب أسباب النزول للواحدي، وحتلاقي كمان لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي عليه رحمة الله. وهناك كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر، لأبي جعفر الإيه؟ النحاس، تمام. بعد كده أخواننا في الأخير خالص جاء إيه؟ جاء الحمد لله. طيب بعد ذلك أخواني وأخواتي جاء في المتأخرين أو يعني اللي كتبوا في التفسير متأخرا، جاء طريقة اختصار الأسانيد. يعني إيه طريقة اختصار الأسانيد؟ قال لك تفسير زي تفسير الطبري ده كبير، بيحتاج إلى أوراق كثيرة ونحن لا نعرف الأوراق مثلا، يعني ماشي الحال. طيب الأول مش لا نعرف الأوراق، عندنا مشكلة في الورق، فنعمل إيه؟ نعمل عملية اختصار للإسناد. فيروح جاي مثلا الإمام ابن كثير ويقول لك وقال ابن عباس كذا، من غير ما يجيب الإسناد كله، ما يقولش بقى عن علي بن أبي طلحة ولا من طريق العوفيين ولا من طريق الضحاك ولا من طريق عطاء ولا ولا، أو يقول وقال عطاء عن ابن عباس أو وقال عكرمة عن ابن عباس، فيختصر الأسانيد اللي هي الأسانيد التي وردت عن الإيه؟ عن الصحابة رضوان الله إيه؟ رضوان الله عليه. حتى تبقى مشكلة واحدة إخواني في موضوع اللي هو الإيه؟ في موضوع التفسير بالمأثور، وهو إذا وهو إنه الجماعة اللي فسروا بالمأثور أتوا بالإسرائيليات. وأنا لسه مكلمك من شوية على موضوع الإسرائيليات، فقلت لك إيه؟ إن في إسرائيليات تصدق ولا تكذب، وإسرائيليات تكذب ولا تصدق، وإسرائيليات لا تصدق ولا إيه؟ ولا تكذب. طبعا كان في جهد مشكور من الإمام القرطبي وابن ابن عطية في تفسيره اللي هو المحرر الوجيز، وابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، كتاب القرطبي الجمع لأحكام القرآن، وكذلك ابن كثير اللي كان الشيخ أبو شهب عليه رحمة الله في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير كان يسمي ابن كثير فارس الحلبة أو فارس الميدان. طبعا في الكتب الحديثة كان في ظلال القرآن تكلم برضه عن موضوع الإسرائيليات والموضوعات، والألوسي تكلم أيضا عن الإسرائيليات والموضوعات في تفسيره. طبعا الإسرائيليات المقصود بها الرواية عن بني إسرائيل كما قلنا، فكانوا فقط يوظفون الإثنين، لكن المستفاد إيه؟ المستفاد المعنى نفسه لا يضاعفه من قريب أو إيه؟ أو من بعيد. ماشي يا شباب؟ طيب إحنا كده خلصنا الموضوع اللي هو موضوع التفسير بالإيه؟ التفسير بالمأثور، هيتبقى بعض الكلام فيه ماشي الحال، فهنكمل بكرة بإذن الله تبارك وتعالى حتى لا نطيل على حضرات السادة المستمعين. هنكمل بكرة إن شاء الله يعني نخلص موضوع اللي هو موضوع المقدمة في التفسير أو المذكرة في التفسير غدا بإذن الله. طيب في أسئلة أخوانا ولا حاجة؟ في أسئلة ولا حاجة أخوانا؟ عايز بس أسأل الموضوع كان مفيد يا أخوانا ولا غير مفيد؟ أنا بحاول بس إن أنا أنوع في القناة شوية تمام علشان ما يبقاش الموضوع واحد بس، نحاول ان احنا بكافه الاشكال ننوع الايه، ننوع الماده الموجوده في القناه وكمان نستفيد عشان شهر رمضان. الموضوع مفيد يا اخوانا ولا ايه؟ حتى لو مش مفيد انا قلت خلاص. له ما له وعليه ما عليه يا استاذ حسان، له ما له وعليه ما عليه، يعني في شوية كلام طبعا بعض الناس أخذوا عليه، لكن يبقى أن الشيخ الصابوني عليه رحمة الله يعني له جهد مشكور في تفسيره لو استخدم التفسير طبعا. ماشي اتكلم عن الخوارج هيقولوا علينا دواخل يا عم الشيخ، احنا عارفين نخرج عشان احنا عارفين ندخل عشان نخرج يا عم زهير، يا عم زهير احنا عارفين ندخل عشان نخرج. لسه لو وصلتهاش يا ابو عابد، لسه التفسيرات الموضوعيه لم اصل اليها. ماشي التفسير الموضوعي لم اصل اليه، لان معظم التفاسير الحديثه هي تفسيرات موضوعيه. ماشي يا سيدي اعزكم الله بارك الله فيكم جميعا. طيب الحمد لله، الحمد لله على كل حال، فضل ونعم من ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. ثلاث مرات والله ربنا يعينك، ربنا يعينك. هل كان السلطان بيبرس كثير القتل الظالم في اول حياته؟ طبعا قتل سيف الدين قطز وطبعا سامحه الرجل في دمه. سلطان بيبرس كان شديدا على اعداء المله، كان شديدا على اعداء المله، ولما حاول ان هو يطغى وقف له سيدنا العز بن عبد السلام رحمه الله وعفى عنه وغفر له. تمام أني ربنا يسترك يا رب، ربنا يسترك ويرضى عنا وعنك. سامي يحيى المحمدي تفسير ابن كثير يا شيخ اعتمد على التجميع اختصار الأسانيد، هو اختصر الأسانيد لكنه جدد فيه، جدد فيه بحيث أنه هو اختار، بحيث أنه هو أضاف، بحيث أنه هو صحح وضعف، بحيث أنه هو اتكلم عن الإسرائيليات والموضوعات، بحيث أنه هو اختصر بعض الأسانيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بحيث أنه حكم على بعض الأحاديث فقال وهذا حديث غريب يعني ضعيف، قال وهذا أثر منكر لا يصح، وهكذا يعني. ماشي والله مفيد، مفيد من الناحيه دي يا استاذ، مفيد جدا جدا من الناحيه دي الحقيقه يعني. الشهر الحرام فاضل له كام يوم كده واحنا مش عايزين نفتكر الجماعه دول. قال انا من انزل الملائكه من انزلهم، مين يا عبد الواحد؟ انا ما خدتش بالي مين يا عبد الواحد. وإياكم السنة الله يرفع عنكم يا رب. مين يا عبد الواحد اللي قال أنا أنزلت الملائكة من منازلهم؟ صيام 28 رجب ما حكمه؟ فإذا صادف يوم اثنين أو خميس صومي، إذا صادف يوم اثنين أو خميس صومي، لكن لا يفرد بصيام ولا يخصص بصيام. لم يعرف هذا من قريب أو من بعيد عن أحد، لا من القرون الثلاثة ولا من 27 رجب، لا يثبت فيه الإسراء أصلا، يعني لا يثبت فيه، ولم يقل به أحد إلا بعض العلماء. بعض الناس قال ممكن يكون 27 رجب، بعضهم قال لا ده كان يوم 12 ربيع أول، والبعض قال لا لم يكن هذا ولا ذاك. تمام، فالموضوع مش ملوش دعوة 27 رجب ولا يخصص بالصيام، لكن إذا جاء يوم اثنين أو يوم خميس ما فيش أي مشكلة. أو بالمناسبة أخوانا لو احتجتم إلى شرح حديث المعراج الطويل كلموني وأنا أشرحه لكم، كلموني وأشرحه لكم مثلا يوم السبت ولا حاجة. لو أنتم عايزين شرح حديث المعراج، تمام، لو أردتم شرح حديث المعراج يا إخواني وأخواتي نتحدث عنه يوم السبت إن شاء الله رب العالمين. أنا ما أعرفش أنا شرحته هنا قبل الآن ولا لا، بس ممكن إحنا إن شاء الله رب العالمين بإذن الله بإذن الله بإذن الله لو عايزين نتحدث عنه يوم السبت إن شاء الله رب العالمين. رانيا العسال طلعت عضوة في الخط الصحفيين، يبقى ما تقلقيش خالص. يعني هو في فيديوهات، ومش معقول هيكون النظام المصري عنده الحاجات دي، أو الحكومة المصرية عندها الحاجات دي وهتسكت يعني بس بتتاخد الخطوات دي بشكل معين، يعني هذه الخطوات لها شكل معين. ماشي، ربنا يعزك يا استاذ. الخطوات ديت بيبقى لها شكل معين كده علشان ما يبقاش فيه حد ليه ايه، حد ليه حاجه عند الحكومه المصريه. الحكومه المصريه حكومه ذكيه في التعامل مع هؤلاء وفي التعامل معانا برضو، والله ماشي بتتعامل بذكاء شديد يعني. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه ويرضى عني وعنه، اللهم امين. غفر الله لنا، كان نعم الصاحب الله ونعم الصديق، وكان يعني من الفضلاء الذين لا ينكر لهم فضل. واحنا قلنا انه محمد قابل عليه رحمة الله شاء ام ابوا هو ايقونة للعمل الاسلامي وايقونة في الرد على هؤلاء. طيب اخوانا، حفظ ورش اختلاف الحركات والإعراب هل يختلف المعنى؟ لا لا لا، بالعكس المعنى يثبت، المعنى يثبت. يعني أنا لو قلت وضحة أو قلت وضح مثلا يعني، إنما هو بلهجة قوم من الأقوام، بلهجة ناس من العرب. يعني إحنا مثلا عندنا في مصر في ناس ما يقول لك الساعة كام، في واحد يقول لك الساعة كام، عنده كده اللي هي اللي عنده اللي هي الإمالة دي. تمام، لكن ممكن هو في بعض الأوقات يقدم ويؤخر، والفائدة هنا بتعود على التفسير. ماشي، الفائدة هنا تعود على الايه، تعود على التفسير. وخذوا بالكم يا اخوانا انه المسألة بتبقى صوتية اكثر منها. يعني ايه؟ يعني مثلا في سورة هود لما قال الحق تبارك وتعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قبلها طبعا خلاص وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. لما قال مجريها ومرساها ما قالش بسم الله مجراها ومرساها، رغم ان عند بعض القراء مجراها ومرساها، قال لك لان العرب لا تحب توالي الامثال، تحب تجيب الكلمتين ورا بعض، ما يقولش مجريها ومرسيها وما يقولش مجراها ومرساها. وكمان علشان الحركه، لان السفينه عماله تطلع وتنزل وهي تجري بهم في موج من الجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال، فبتطلع وبتنزل في طلوع وفي نزول. فلما قال مجريها هي بتجري كده، فأمال كما تميل السفينة عشان يجيك ايه، خلاص عشان يجيك الإشعار بحركة السفينة نفسها. تمام ماشي اخوانا، عشان يديك اشعار بحركه الايه، بحركه السفينه. وقد نطق بها الذين رووا هذا القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قرا هكذا، لان عمر بن الخطاب لما قال له هكذا قال هكذا انزل في عمر، ان القران نزل على سبعه ايه، على سبعه احرف. تمام، فقال له يا بني اركم معنا عشان يحسسك بالحنو اللي عند سيدنا نوح عليه السلام والشفقه اللي على ولده، وكيف انه نسي الموج من الماء واللي هي كالجبال عماله تصعد وعماله تنزل والكلام ده كله، فيعطيك التصور لهذا. فالمعنى مش هيكون تفسيري فقط يعني. ماشي يا جماعه الخير. طبعا انا يعني لم ادرس علم القراءات الا بسيط، لان هو من المكملات الحقيقه بالنسبه لي، ف يعني ما اشتغلتش عليه كتير يعني. تمام، ما اشتغلتش عليه كتير، وقد يكون بعد فتره كده ان شاء الله نتقابل باذن الله فنشوف الامر ايه، الامر يمشي ازاي يعني. ماشي، طيب خلنا نشوفكم ان شاء الله رب العالمين على خير باذن الله، نشوفكم على خير غدا باذن الله تنفع بتوقيت القاهره ان شاء الله رب العالمين. مفترض ان انا شغال دلوقتي على قناه مواد خلنا. تمام، مين تاني؟ لا لا لا، مش خطأ، بس مش خطأ، بس خطأ في حفص يعني، لو قلت مجراها في حفص كده خطأ. تمام، لكن في ورش عادي بقى. ماشي، طيب اخوانا نشوفكم على خير بكره ان شاء الله، نلقاكم على خير باذن الله. صلى الله عليه ولكم العفو والعافيه، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به يا ربنا في الملكوت الاعلى والملا الاعلى، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يعلى بفضله كلمة الحق والدين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.